الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قرأنا مقدمة المؤلف، كيف عندك تعليق؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، أي صاحب المتن، قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به. قال المؤلف: قد يخلف المؤلف رحمه الله نهجه فيقتصر على ما في أحد الصحيحين أو غيرهما، ولقد عثرت على تعليقة مخطوطة للزرتشي الشافعي تعقب فيها المصنف وبين الأحاديث التي أخلف بها وعده فأخرجها من غير المتفق عليه، ولم يكن الزرتشي يتعقب المصنف فيما اختلفا فيه لفظا، فإذا اتفقا على معنى الحديث لم ينبه إليه، وقد لخصت منها تعليقات ألحقتها بهوامش هذا الشرح. وسيأتي معنا إن شاء الله أن المؤلف رحمه الله أحيانا يجمع لفظا ليس موجودا في الصحيحين، فليس هو لفظ البخاري ولا لفظ مسلم، بل هو لفظ مشترك جمعه من ألفاظ الصحيحين وليس هو في أحد الصحيحين، يعني بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وأحيانا يذكر لفظ البخاري خاصة ويقول أنه لفظ الصحيحين وليس الأمر كذلك، أو أحيانا يذكر لفظ مسلم ويقول أنه لفظ الصحيحين ويكون هو لفظ مسلم خاصة وإن كان البخاري أخرجه، ولكن قد يكون أخرجه مختصرا أو بألفاظ أخرى. فإذن المؤلف في الغالب يريد بمتن هذا الكتاب هو ما أصله في الصحيحين، ليس ما نفس اللفظ في الصحيحين، هذا هو الذي يفهم من فعل المؤلف رحمه الله تعالى، فهو يريد ما أصله في الصحيحين من نفس حديث الصحابي لا ما لفظه في الصحيحين، وهذا هو الغالب الأعم في الأحاديث. أحيانا يحصل كما ذكر وأشار الشارح رحمه الله أنه أحيانا يحصل بأن يذكر حديث ليس في الصحيحين، يعني هذا اللفظ ليس في الصحيحين كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في موضعه، شيء من كلام المؤلف وشيء مما يلحق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه وقرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. يبتدئ العلماء كتبهم بكتاب الطهارة، أي كتب الفقه بكتاب الطهارة، كما مر معنا بدروس ماضية، لأن الطهارة شرط الصلاة، وهم يذكرون أعمال الإسلام ترتيبا على ما جاء في حديث جبريل، فأولها الصلاة، ثم بعد ذلك سائر الأعمال الأخرى. وقبل أن ندخل إلى الكتاب ينبغي أن نعلم أولا ما معنى الفقه، فالفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقيل أن الفقه هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق بالحكم، وهو علم مستنبط بالاجتهاد والرأي والتأمل، هكذا قال الجرجاني رحمه الله في تعريفاته، فذكر أنه الإصابة والوقوف على المعنى الخفي إلى آخر كلامه. وبهذا نفهم ونعرف أن الفقه له معنيان، يطلق الفقه ويراد به مطلق العلم، وهو الذي مر معنا في اصطلاح الفقه عند أهل العلم، ويطلق ويراد به أحيانا معرفة المسائل الدقيقة من العلم، معرفة المسائل الدقيقة من العلم. وبه نعرف أن الفقه طبقتين أو على درجتين، فقه يعلمه ويصل إليه كل الناس وطلبة العلم، وفقه لا يصل إليه إلا الراسخون في العلم والموفقون ممن وفقهم الله جل وعلا للرسوخ في هذا العلم. وأما في الشرع، هذا باصطلاح الفقهاء، وأما في الشرع فإن الفقه أعم من ذلك، فالفقه في الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية والإجمالية، ليشمل العملية التي هي مثل الصلاة والصيام والزكاة والنكاح، وغير العملية مثل العقائد وما يتعلق بها، فهذا من الفقه في الشرع. وكذلك ليشمل الأدلة التفصيلية مثل الآيات والأحاديث، والأدلة الإجمالية المأخوذة من تلك الأدلة التفصيلية كالأمر للوجوب والعام هو معناه كذا والمطلق كذا وإفادة، وكذلك العام والمطلق ليست مستوية ونحو ذلك من المعاني المجملة التي استنبطت من الأدلة الشرعية، فهو يشمل كذلك القواعد الأصولية. فهذا هو الفقه، يشمل العملي وغير العملي، ويشمل التفصيلي والإجمالي. ودليله قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قوم إذا رجعوا إليهم. فهذا التفقه في الدين عام، يشمل العقائد ويشمل غير العقائد، ويشمل الأدلة التفصيلية، ويشمل الأدلة والمباحث الإجمالية. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين، حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو يشمل العقائد والعبادات. ثم قال رحمه الله: كتاب الطهارة. ومر معنا أن الكتاب لغة ما قطع على القرطاس لحفظه، وهو كتاب فعال بمعنى مفعول، والتنبيه على هذا لأجل أن نعلم أن هذه الصيغة تأتي في اللغة على صيغة أخرى، أي معناها على صيغة أخرى، وهذا كثير باللغة. ومر معنا من ذلك أمثلة، مثل نعم مثل ماذا؟ فراش بمعنى مفروش، وكساء بمعنى مكسو، وطعام بمعنى مطعوم، وهكذا. وفي الاصطلاح يعرفونه بأنه هو ما يشمل جملة من الأبواب تحت جنس واحد. الكتاب هو ما اشتمل على جملة من الأبواب تحت جنس واحد، هذا هو الكتاب باصطلاح أهل العلم. وعلى هذا فالباب جنس، والكتاب هو ما اشتمل على هذه الأجناس. وبه نعرف أن الباب لغة هو ما يدخل منه ويخرج، ولكن هنا دخول وخروج معنوي، دخول وخروج يعني تدخل لمعرفة الأحكام وتخرج دخولا وخروجا معنويا. والباب في الاصطلاح مجموعة متناسبة من العلم، مجموعة متناسبة من العلم، فمثلا كتاب الطهارة ثم باب المياه، فباب المياه مجموعة متناسبة من العلم تتعلق بأحكام المياه، وباب الوضوء مجموعة متناسبة من العلم تتعلق بأحكام الوضوء، وهكذا. وقوله رحمه الله: الطهارة. الطهارة لغة هي بمعنى النظافة والسلامة والتنزه، وبه نصل إلى أن الطهارة في اللغة والشرع تأتي على معنيين: طهارة معنوية وطهارة حسية. فمن الطهارة المعنوية قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فالمراد النجاسة المعنوية، نجاسة الكفر والشرك والنفاق. ومنه قول الله عز وجل: مطهرك من الذين كفروا، فالمراد بالتطهير ها هنا الطهارة المعنوية. ومن الطهارة الحسية قول الرب جل وعلا: وثيابك فطهر، فهذه طهارة حسية. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعلى هذا فسر العلماء الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. قالوا لأن الإيمان قسمين: طهارة معنوية وهي الطهارة من الكفر والشرك والنفاق والبدع والمعاصي، وطهارة حسية وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ابتدأ به المؤلف رحمه الله كتابه ابتداء بمن سبقه من أهل العلم، فإنهم افتتحوا كتبهم بحديث النية لعظم شأنه وأهميته في هذا الموضع، فإنه يقصدون به أمور. من هذه الأمور هو التقرب إلى الله جل وعلا بطلب الإخلاص في هذا العمل الذي يقدمه ويرجو به ما عند الله عز وجل، كأنه يذكر نفسه بهذا العمل أنه يحتاج إلى إخلاص، فيقدم هذا الحديث توطئة بهذا المعنى تذكيرا لنفسه ولغيره. والمعنى الثاني الذي لأجله ابتدأوا الكتب بهذا المعنى هو التنبيه وإلفات الانتباه إلى أن جميع ما يذكر في هذا الكتاب من أقوال وأفعال تفتقر إلى هذا الأصل وهذا الحديث وهو النية، فالأعمال كلها تفتقر إلى النية، وسيأتي إن شاء الله مباحث النية. والأمر الثالث أن ذكر هذا الحديث في أول الكتاب صنعه علماء وأئمة، فكان له بهم أسوة حسنة، كالإمام البخاري رحمه الله افتتح صحيحه بهذا الكتاب. ومما ينبه على هذا اللفظ أي لفظ هذا الحديث أن هذا اللفظ لم يرد لا في البخاري ولا في مسلم، فلا يوجد في البخاري ولا في مسلم هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله، بل هو لفظ مجموع من لفظ حديث النية في الصحيحين. وأقرب ألفاظ الحديث إليه هو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، وإنما لامرئ، وانظروا وهناك لكل امرئ، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا، وعندنا في الأصل لدنيا، إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي الأصل ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو أقرب الألفاظ التي وردت في الصحيحين إلى هذا اللفظ، وهو لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فلا يوجد بهذا اللفظ وهذا السياق لا في البخاري ولا في مسلم فضلا عن أن يكون قد اتفق عليه. قال الشارح رحمه الله: غريب الحديث قوله إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة. ومعنى قصر موصوف على صفة أي قصر هذه الأعمال بالنيات. قال: وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهي في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، يعني الحصر بإلا، كأنه يقول لا تكون الأعمال إلا بالنيات. قال: وينفي الحكم عما عداه، وينفي الحكم عما عداه. وهنا ينبه على أمرين مما يتعلق بألفاظ الحديث. الأمر الأول جملة إنما الأعمال بالنيات، قال بعض أهل العلم جاءت هذه الجملة للتنبيه على العمل، كما جاءت جملة وإنما لكل امرئ ما نوى للتنبيه على العامل، أي الأعمال بالنيات والعاملون بحسب نياتهم، يعني يؤجرون أو يؤزرون، يؤجرون أو يؤزرون. وهكذا كذلك أن هذا المبحث فيه التنبيه إلى أن الأعمال بالنيات تكون صحيحة أو كذلك مقبولة بالعادات بالعبادات والقربات، وأما في العادات والأمور المباحة فالأعمال بالنيات بحسب الاحتساب. لأنه قد يقول قائل إنما الأعمال بالنيات من جهة الصحة ومن جهة كذلك القبول، هذا يصح في العبادات، لكن في العادات، في العادات كيف يمكن أن يصح هذا المعنى والمباحات؟ قال العلماء: كذلك العادات والمباحات تدخل بهذا اللفظ، ودخولها به أنها تفتقر إلى الاحتساب حتى يؤجر الإنسان عليها، فلا يؤجر الإنسان بالمباح حتى يحتسب، يحتسب ذلك، فإذا احتسب أجر في المباح، ولا يؤجر بالعادة كذلك حتى يحتسب، فإذا احتسب أجر كذلك. وهكذا كذلك جملة وإنما لكل امرئ ما نوى، قيل أنها تأكيد لما سبق، يعني تأكيد لجملة إنما الأعمال بالنيات، بأنه كما أن الأعمال بالنيات فكذلك حال العاملين بحسب نياتهم. وقيل بل هو تأسيس، يعني جملة جديدة ليس فقط تأكيد، بل تأسيس فيها إشارة إلى وجود الثواب والعقاب. والصحيح أن الجملة تشمل المعنيين، تشمل المعنى الأول تأكيده من قوله ما نوى، وتشمل المعنى الثاني وهو ذكر الثواب والعقاب، وإنما لكل امرئ، وإنما لكل امرئ يعني ثوابا أو عقابا، قبولا أو عدمه بحسب نيته. طيب، قال رحمه الله: النية لغة القصد، وقيل أنه العزم والقصد ليس القصد فقط. والفرق بين العزم والقصد أن العزم يتقدم على الفعل، والقصد يرافق الفعل، يرافق ويقترن بالفعل. وسيأتي معنا أهمية هذا التنبيه فيما سيأتي من مباحث. قال: وقع بالإفراد في أكثر الروايات، يعني وقع إنما الأعمال بالنية، وجاء إنما الأعمال بالنيات، يعني جاء بالجمع وجاء بالمفرد. طيب، قال: ووقع بالإفراد بأكثر الروايات. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، انتهى. هذا تعريف النية بما عرفه المؤلف رحمه الله. أولا قوله أنها أتت بالإفراد وأتت كذلك بالجمع، قيل أن ذكر الجمع أريد به الأعمال، وذكر الإفراد أريد به ما في القلب، فما في القلب نية واحدة، وأما الأعمال فكل عمل له نية. فرواية الجمع فيها التنبيه إلى أهمية النية في كل عمل، ولهذا جمعت. وذكر الفرد أو اللفظة المفردة بالإفراد للتنبيه على الاهتمام بما في القلب، وهو واحد، شيء واحد، وهو أمر النية. قال رحمه الله: ذكر تعريف البيضاوي بأنه عبارة عن بعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. وعرفه بعضهم فقال: هو عزم القلب على الأمر والوجه المقصود، عزم القلب وقصده على الأمر والوجه المقصود. وأخذ هذا التعريف اللغوي من أين؟ أخذ من معنى النية في اللغة، فهو مأخوذ من العزم والقصد. قال: وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. هكذا عرفه رحمه الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وقد مر معنا قبل قليل أن النية ليست مما تدخل في العبادة فقط، ولهذا عرفه بعضهم بأنه التقرب إلى الله بإيجاد الفعل والامتناع عنه من غير تردد. التقرب إلى الله ليشمل العادات وليشمل العبادات. وعرفه الماوردي رحمه الله بأنه قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، فيكون الأفضل في تعريفه هو التقرب إلى الله جل وعلا بقصد الشيء مقترنا بفعله أو كذلك تركه من غير تردد، من غير تردد. طيب، وهذا هو المبحث الأول من مباحث النية، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق أن العلماء ذكروا للنية 7 مباحث. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.